العراقية. حرص البيت الأبيض على إزالة الانطباع بأن الجولة التي سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى الشرق الأوسط تهدف للتحضير لشن هجوم أمريكي على العراق وإطلاق المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. وقال الناطق باسم البيت الأبيض أن تشيني سيتوجه إلى المنطقة للبحث في سلسلة من المواضيع، ومن المؤكد أن الحرب على الإرهاب ستكون من بين هذه المواضيع، ولكن لا توجد خطة حتى الآن حول المرحلة الثانية. ودعا الناطق الصحفيين إلى عدم النظر لجولة تشيني على أنها جهد للحصول على دعم لشن هجوم على العراق، ولكنه أشار إلى أن نائب الرئيس سيتطرق بالتأكيد إلى المسألة العراقية. وفي لندن ذكرت الأنباء أن الزعماء العرب سيردون بجفاء على نائب الرئيس الأمريكي إذا أراد أن يستخدم جولته الشرق أوسطية في حشد تأييد عربي للحرب ضد العراق. وأشار التقرير إلى أن الكويت ربما ترحب بعمل عسكري أمريكي يطيح بالرئيس صدام حسين وينهي حلقة من حلقات محور الشر. من المرتقب أن يقوم مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس ورئيس أركان الجيش الأمريكي ريتشارد مايرز بزيارة إلى تركيا قبل الزيارة المتوقعة التي سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة. يذكر أن وولفويتس حاول التخفيف من حدة القلق بشأن العراق بقوله إن الولايات المتحدة بعيدة عن اتخاذ قرار يخص هذا البلد الذي غالبا ما اعتبر الهدف العسكري المقبل لحملة مكافحة الإرهاب. أواصل تقديم هذا الموجز من إذاعة العراق الحر في براغ. بعث الرئيس العراقي صدام حسين برسالة جوابية إلى رئيس الوزراء التركي بولاند أجفيت ردا على رسالة الأخير التي حظ فيها الزعيم العراقي على السماح بعودة المفتشين الدوليين أو مواجهة عواقب وخيمة. وقال صحيفة مليات التركية التي أوردت الخبر إن جواب الرئيس صدام حسين لا يحمل أي مؤشر إلى تغيير موقفه الذي يشجع ويزيد من خطر عمل عسكري أمريكي ضد العراق. سيبدأ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف جولة على دول مجلس التعاون الخليجي تشمل السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيبحث سلطانوف العلاقات الثنائية مع هذه البلدان فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها المسألة العراقية. بهذا ينتهي هذا الموجز من الأنباء العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، أهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. وقد شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع الزملاء أحمد سعيد من أربيل، سعد عبد القادر من السليمانية، وحازم بيضين من عمان. والمجلة الثقافية من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مقابلة العدد. جاء في صحيفة القدس العربية التي تصدر في لندن أن وزارة الثقافة العراقية تستعد لتحويل رواية القلعة الحصينة التي أشارت بعض المصادر الإعلامية الغربية إلى أن كاتبها هو الرئيس صدام حسين إلى فيلم سينمائي تنتجه دائرة السينما والمسرح العراقية. وأكد مصدر مسؤول في دائرة السينما والمسرح بأن وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح سيقومان بإنتاج فيلم روائي كبير عن قصة القلعة الحصينة، إذ تجري الاستعدادات حاليا لتحويل هذه الرواية إلى فيلم، وستكلف الدائرة أحد كتاب السيناريو العراقيين لكتابة الفيلم الذي من المؤمل أن ينتج خلال هذا العام. وفي مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، علق أديب كردي عضو في اتحاد الأدباء وكاتب آخر يرأس تحرير صحيفة كردية بارزة، علقا على رواية القلعة الحصينة المنسوبة للرئيس العراقي صدام حسين.
أبديت آراء لكتاب ومثقفين كرد حول رواية القلعة الحصينة المنسوب تأليفها إلى الرئيس صدام حسين، والتي صدرت في الآونة الأخيرة سيما في الموضوعات المتعلقة بالكرد والوضع القائم في كردستان العراق. عبد الله قرقي عضو نقابة صحفي كردستان والعقيد السابق في الجيش العراقي قال عن الرواية:
في رأيي أن رواية القلعة الحصينة سواء كتبها صدام أم أمر بكتابتها يراد بها العراق الذي أراده ويريده صدام. إن صورة الغلاف كما تبدو شابان وفتاتان إحداهن على رأس المسجد الأقصى يعبر عن رأي صدام في أن الكرد أي الفتاة البطلة يجب أن تتزوج البطل العربي. هذا استكمال لمخطط صدام في محو وجود الكرد ذوبانهم في بوتقة العروبة كما يقول هو. نقول قال صدام في خطابه يوم 15 تموز 2001 أنه زار محافظة واسط بداية عام 88 وطلب أن يكون التعامل مع الكرد من نصيبه المباشر، وهكذا تعامل. كان قصف هلبجة والأنفال ذوبان مئات الألوف من الكرد في هستيريا صدام. هنالك نظرة أخرى، نظرة صدام وهو واقف على قمة جارة مع زوجته عام 1990 وقبل غزو الكويت، كان يقف وقفة الجلاد على جسدية ضحيته كردستان. روحت رواية في أن عقد قرامر البطل العربي على الفتاة الكردية طيلة العشر سنوات الماضية قد تأجلت، تهدف أن يقول صدام أن الوضع السياسي الذي استجد في كردستان بعد انتفاضة شعبنا عام 91 والهجرة المليونية إلى دول الجوار والملاذ الآمن وقرار مجلس الأمن 688 ومناطق حظر الطيران التي هدفت جميعها إلى حماية شعبنا الكردي عطلت وتعطل أمل صدام ومخططاته. خطابه في تشرين الثاني 2001 يؤكد ذلك أيضا، إنه يخون الكرد ويهددهم. أقوال والدة البطل في الرواية تؤكد ذلك، إنه يريد من الكرد أن يذوبوا في كيان الدولة التي يريدها صدام وإلا سوف يطردهم. ومن أين؟ من وطنهم كردستان. شكرا.
أكو محمد رئيس تحرير صحيفة ميديا الناطقة باسم الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، تحدث عن رواية القلعة الحصينة قائلا:
مضمون رواية القلعة الحصينة مطابقة تماما لمضمون خطابي الدكتاتور العراقي صدام حسين، سواء في 15 تموز أو أواسط تشرين الثاني عام 2001. هذا يؤكد لي أن صدام حسين هو نفسه كاتب الرواية. فالرواية والخطابين رؤية مشوهة واحدة لتاريخ العراقي السياسي الحالي الذي يؤكد عليها صدام بأن هذه الدولة المصطنعة تعود إلى آلاف السنين، وكل من يمد يده لتجزئة هذه الدولة يجب أن يبادى ويمحى من الوجود. معالجة القضايا في هذه الرواية مطابقة تماما مع أسلوب صدام الدموي الذي اتبعه حيال شعبنا الكردي. إذا وضع هذا الكتاب في مصاف الروايات سوف لن يجد له مكانا إلا بين الروايات البوليسية، وحتى لو وضعت ضمن الروايات البوليسية فيجب أن توضع على رأس قائمة الروايات البوليسية لأنها الأكثر دموية. صدام بلقائه بمجموعة من الأدباء طلبة أن يعالج تاريخ وأحداث العراق الحالية على شكل روايات طويلة. إن هذه الخطوة هي استكمال لخطواته السابقة في جعل الأدب العراقي مليئا بأحداث العنف الأكثر دموية شأن مسيرة حكمه. في هذه الرواية ينظر صدام إلى تجربة الحرية التي يتمتع بها شعبنا الكردي منذ 10 سنوات بعين مليئة بالعدوان والوحشية، وهو يصف هذه التجربة بأنه وضع وقتي ومليء بالعنف وانعدام الأمن والقانون. وهذا يؤكد أن نظرة صدام لحل القضية الكردية ستبقى الأنفال والقصف الكيميائي. صدام ككاتب لهذه الرواية يريد أن يؤكد ويبرز علاقات الحب والغرام بين صباح الحاج حسن الضابط والفدائي لنهج صدام من جهة وشاترين الفتاة الكردية، لكي يوحي لعمق العلاقات بين ضباطه وعوانه والقوميات الأخرى، في حين أن حقيقة رجال صدام في نظر شعبنا الكردي هم دمويون وقتلة. وشكرا.
فيما مضى عرضنا لآراء كاتبين كرديين حول رواية القلعة الحصينة المنسوب تأليفها إلى الرئيس العراقي صدام حسين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
من بيروت كتبت الناقدة اللبنانية فاتن الحاج لصحيفة الشرق الأوسط تقول: لطالما تحدى الفنانون التشكيليون العراقيون معاناتهم المتواصلة بتفاؤلهم الذي قل نظيره وريشتهم التي لم تنضب أو تبخل يوما بإبداعها على الجمهور العربي والعالمي، وما مشاركة نخبة منهم في معرض السلام والحضارة في لبنان إلا دليل على هذا الأمل بالفجر القريب. وشارك في المعرض الجوال الذي نظمته الرابطة الثقافية في طرابلس 7 فنانين عراقيين ينتمون إلى الجيل المعاصر من خلال 70 لوحة عرضت في طرابلس، ومن ثم بيروت، ومن المتوقع أن تنتقل إلى صيدا وغيرها قبل أن تجد مقرا لها في بيروت بمساهمة أحد المهندسين اللبنانيين الذي أوضح أنه يحضر قاعة خاصة لاستقبال الفن العراقي بصورة دائمة. واللافت في لوحات المشاركين الحضور المتميز للطائر الذي يسمونه المهلهل، في إشارة إلى كونه رمزا للتفاؤل بما أنه يأتي بالأخبار السعيدة للناس، ولا سيما بالنسبة لخالد المبارك الذي يحاول أن ينقل المشاهد بواقعيته الرمزية إلى عالم تسوده الألفة بعيدا عن إيقاع الحياة السريع وضوضاء المدينة. وتشاطره بهيج الحكيم الفكرة، فتصور في لوحاتها التراثية وألوانها الزاهية الوجه المشرق من الحياة كمحاولة للتعويض عما في داخلها من أسى، معتمدة في ذلك على الطيور رمز الحب والأمل والتفاؤل على حد تعبيرها. وللمرأة العراقية حصة أيضا، وكيف لا وهي الأكثر معاناة من سومر حتى اليوم، كما تقول عشتار جميل حمودي التي تتناولها من خلال الحجاب والتاريخ العربي الذي يشدد على خجلها والخوف عليها. أما رؤيا رؤوف فتجعل المرأة في أعمالها تتمسك بالمبادئ كالوعي والصبر والقوة والكبرياء والكرامة في الظروف كافة، واضعة من جهة أخرى كل ثقة بالمستقبل القريب الذي تراه مشرقا، لأننا والقول لها تعودنا على الصعوبات حتى باتت عنوان إبداعنا. وهذه الثقة بالانفراج يقابلها اهتمام بالحضارات التي تعاقبت على العراق وجعلت منه بلدا ذا غنى حضاري وثقافي. فمخلد المختار يعتمد الطريقة الزخرفية في رسم البيوت والبوابات والقناطر والجوامع والكنائس التي تشير إلى توحد الديانات والتعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. في عمان قام النحات العراقي عبد الجبار البناء أخيرا معرضا في قاعة الأورفل المعروفة ضم العشرات من أعماله البارزة. حازم بيضين أعد هذا التقرير عن المعرض المذكور.
يقع
أقام حاليا في جاليري الأورفلي للفنون المعرض الشخصي للنحات العراقي عبد الجبار البناء، وهو يقدم مجموعة من منحوتات الخشب والبرونز، حيث تنحدر أعماله من صلب الموروث النحتي العراقي الذي شكل مرجعية غنية في تاريخ الفن العراقي الحديث. ويقدم الفنان مساحة من المنحوتات التي تجمع بين ما هو موروث وما هو حديث، مركزا في منحوتاته على الإنسان وعلاقاته الإنسانية. وتميزت المنحوتات بالاختزال الشديد المبني على دراسة دقيقة للكتلة وبنائها الفني عبر حس أشبه بالمدرسة التشعيبية. ويرصد الفنان البناء في حركات منحوتاته إيقاع الكائن الإنساني المتمرد تارة والمنكسر تارة أخرى، كما لو أنه ينحت بإزميده مشاعره وانفعالاته الخاصة معكوسة في كل خط أو فراغ. فهو فنان يستند إلى رؤية النحت المعاصر مع المحافظة على روح الواقع الإنساني دون الدخول في مغامرة المواد، بل هو يذهب إلى جذوع الأشجار المتنوعة ليعيد صياغتها بأسلوب رقيق يعتمد قوة الشكل وثباته في الأوضاع النحتية، كما لو أنه الفنان الذي يحرس الشكل ويرصده بكل تمايلاته لنرى إلى المرأة المنتصبة والقوية وإلى الإنسان المضطجع، وكذلك حركات الحنو بين شكل الطفل وفكرة الأمومة ممثلة بالأضواء والأقواس، إلى جانب أنه عارف بإمكانية الكتلة ليعيد تسييرها عبر الحذف المدروس وعبر تلاقيات الكتل والخطوط المستقيمة والمنحنية. هذا وافتتح في الساعة 5 PM اليوم في جاليري دار الأندي المعرض الشخصي 10 للفنانة والباحثة العراقية هناء مال الله، وهي في تجربتها تطرح موضوعة مهمة في أعمالها الجديدة تتمثل بالعمل البصري المتحرك عبر القطع المضافة والمتبدلة في السطح كدعوة صريحة لإشراك المشاهد في رسم اللوحة. ويمكن القول إن النمط التركيبي الذي تقدمه هناء مال الله في هذه التجربة نمط جديد يؤسس سابقة للفنانة في هذه التجربة. والفنانة تعتبر من الفنانات العراقيات اللواتي يبحثن في موضوعة الفن بشكل عميق ودقيق في محاولة منها لتجديد فكرة اللوحة المعاصرة. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
عن دار الجمل في كولونيا 2002 صدر كتاب ثقافة العنف في العراق، وتناولت فصول الكتاب الثلاثة الذي يقع في 315 صفحة من الحجم المتوسط عناوين، منها حرية التعبير بين من في الداخل ومن في الخارج، وحرية الكتابة وحرية الكاتب، النسيان وإعادة إنتاج الشر، الحلم الفاشي لكي لا ننسى، أدباء أم رقباء، من الحرس القومي إلى مجتمع الثكنات، ثقافة العنف والخضوع، السعادة السوداء رقيب داخلي وآخر خارجي، الحرب بين حرية الداخل وحرية الخارج. والمؤلف سلام عبود، وهو من مواليد 50 و900 و1000 في مدينة العمارة العراقية، قاص وروائي وباحث، وعمل باحثا في مركز البحوث التربوية بعدن، وهو مهاجر يعيش في السويد حاليا، وسبق له أن أصدر 5 روايات إضافة إلى عدد من الدراسات. أخبار ثقافية. تنظم جامعة كارنيل بولاية أيوة في أمريكا مؤتمرا عن الأدب والفن العراقيين في المنفى، وقد بدأ المؤتمر قبل أيام وسينتهي في العاشر من شهر أذار المقبل. وفي خلال هذه الفترة ستعرض أعمال 33 رساما ونحاتا، منهم فيصل العيبي ونعمان هادي وحميد العطار وميسلون فرج ومها مصطفى وضياء العزاوي وصادق طعمة وعفيف العيبي وصلاح جياد وآخرون. وقد افتتح المعرض بحضور الفنان العيبي والشعراء فاضل العزاوي ودنيا ميخائيل وفاضل السلطاني. وفي اليوم الثاني قدم الشعراء قراءات شعرية بالانجليزية والعربية. واليوم الثالث كرس لمحاضرتين، الاولى لمكواير جيبسون استاذ تاريخ العراق القديم بجامعة شيكاغو، والمحاضرة الثانية ستلقيها اليزابيث فيرني استاذة الدراسات الشرق اوسطية بجامعة تكساس. انتهى المخرج العراقي عدي رشيد من انجاز فيلمه الوثائقي صناعة نغم، الذي يتناول صناعة آلة العود الموسيقية والمتغيرات التاريخية التي دخلت عليه منذ وجوده في العصر الأكادي حتى يومنا هذا، مرورا بالنقلات الأساسية التي تمثلت بإضافة الوتر الخامس من قبل زرياب في العصر العباسي، وإضافة الوتر السادس من قبل الموسيقار الشريف محي الدين حيدر. أصدر عدي صدام حسين أمرا إلى دائرة الإذاعة والتلفزيون بضم بناية المكتبات الحديثة إلى إدارة إذاعة والتلفزيون الشباب. والجدير بالذكر أن بناية المكتبات كانت قد شيدت بعد حرب الخليج الثاني عام 91، وصممت على أساس أنها تحوي أشرطة وكتب الإذاعة والتلفزيون كافة. وتحتوي البناية على 5 طوابق، يضم كل طابق 8 غرف وقاعات لحفظ الأشرطة الإذاعية والتلفازية. تقدم فنانة المقام العراقي فريدة وصلات من هذا الفن الغنائي العراقي المتميز من على قاعة كوين إليزابيث هول في لندن يوم غد السبت. وقد اختيرت فريدة سيدة المقام العراقي من بين أفضل 14 فنانا عالميا للصعود على خشبة معرض وومكس الدولي بروتردام، وهو بمثابة المعادل لمهرجان كان السينمائي في الموسيقى. وصنفت خلال عام 2000 ضمن 10 الأوائل في مجال موسيقى الشعوب من طرف مجلة سونغ لاينز ذات المرجعية العالمية. وحضر حفلاتها في أوروبا وأمريكا العام الماضي أكثر من 30,000 متفرج من مشارب وانتماءات ثقافية متعددة. وبدأت فريدة الملقبة بصوت النهرين، وفرقتها التي تتألف من صفوة العازفين على الجوزة، السنتور، القانون، الرق، الدف والطبلة بقيادة محمد قمر، جولة العام الجديد من بلفاست في أيرلندا الشمالية يوم أمس الخميس بقاعة أنكلتشيريان، ودبلن اليوم الجمعة، وستكون المحطة الأخيرة في لندن بقاعة كوين إليزابيث هول يوم غد السبت. تقرير ثقافي من السليمانية.
أقيم على قاعة متحف معرض أقيم على قاعة متحف السليمانية معرض لفناني أربيل، واستمر العرض 3 أيام، ضم العديد من اللوحات التي رسمها فنانون الشباب. وفي إطار النشاطات الفنية والثقافية لمهرجان شهد تور، قدم اتحاد فناني كردستان مسرحية جميع أصول العالم من تأليف فرناردو أرابال وإخراج نوزاد محمد. أما في قضاء كلار فقد أقيم أسبوع ثقافي قدمت خلاله بحوث ومحاضرات ودراسات متنوعة، منها المرأة والمدينة، أطياف المرأة في التاريخ، ملاحظات قديمة لعصر جديد، أحداث 11 من أيلول وتأثيره على الشرق الأوسط وكردستان العراق، المجتمع المغلق والثقافة الديمقراطية. العنف والتسامح. ومن جهة أخرى يستعد اتحاد الأدباء الكل الاحتفال بالذكرى 32 بتأسيسه. يذكر أن هذا الاتحاد كان قد أجيز في 10 شباط 1970، ولكن الحكومة العراقية أوقفت نشاطه فيما بعد في 1983 بعد أن قررت دمجه باتحاد الأدباء والكتاب في القطر العراقي، مما أدى إلى إعلان الأدباء الكرد مقاطعتهم للاتحاد الجديد، وعاد الاتحاد إلى مزاولة نشاطاته الأدبية والثقافية بعد انتفاضة 1991. ومن الإصدارات الحديثة صدرت عن وزارة الثقافة مسرحية مترجمة بعنوان القرى ترتفع نحو القمر من تأليف الكاتب المسرحي العربي فرحان بلبل، كما صدر العدد الأول من مجلة داتا، وهي شهادة علمية تهتم بمجالات تعلم الكمبيوتر والإنترنت، تضمن العدد موضوعات حيوية. وصدر عدد جديد من مجلة الفراشة، هي ثقافية التربوية مختصة بالأطفال، وتصدر عن مؤسسة خاك للطباعة والترجمة والنشر، فيما تواصل مؤسسة ترجمة الطباعة والنشر التي يرأسها الشاعر المعروف شيركوبيكس تواصل إصدار مطبوعاتها التي تتضمن مجلات علمية وثقافية كبيرة وطبع الكتب التاريخية والثقافية العامة. سعد عبد القادر، إذاعة الأوروبا الحرة، إذاعة الأوروبا الحرة السليمانية.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
من غير أمل حبيت أنا، من غير أمل حبيت أنا، واصبح ديني
براغ عيشي بهنا بين الوريد
حول الضغوط الشديدة التي تتعرض لها المناطق الكردية الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية، تتمثل في حملة واسعة من الاعتقالات والتطوع الإجباري في القوات العسكرية. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد تابع تقارير قدمت من إذاعة الحزب الشيوعي العراقي في هذه الرسالة الصوتية.
أكد قادمون ومصادر كردية وعراقية معارضة موثوقة بأن البلدات الكردية الواقعة داخل المناطق الكردية الخاضعة للحكومة العراقية تتعرض هذه الأيام إلى ضغوط شديدة من قبل الحكومة العراقية، تتمثل في اعتقال المشتبه بهم أو إرغام آخرين على التطوع في التشكيلات المسلحة للحكومة، جنبا إلى جنب توسيع عمليات التعريب. في تقاريرها الإخبارية قالت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي المحلية صباح هذا اليوم أن جوا وصفته بالإرهابي يسود مركز قضاء خانقين الحدودي مع إيران، وأشارت إلى انتشار للقوات العسكرية بكثافة في أحياء خانقين وأطرافها، وأن حملة اعتقالات طالت العديد من سكان القضاء. وقالت الإذاعة الشيوعية أن الأعمال الإرهابية هذه تأتي في سياق إجراءات إرهابية نفذت وتنفذ الآن في عموم العراق، في حين أكد قادمون من قضاء دبس بمحافظة كركوك أخبارا كانت صحف محلية بأربيل قد نشرتها قبل أيام، بينها صحف رجاي كردستان وميديا وغيرهما، من أن مسلحي التشكيلات العسكرية العراقية أشاعوا جوا من الخوف والاضطراب في مركز القضاء من خلال انتشارهم في الأحياء والشوارع، وأضافوا أن أولئك المسلحين داهموا المساجد في يوم الجمعة الماضي وهددوا المصلين الكرد بالعقوبات إن قاموا بزيارة أقربائهم في مدينتي أربيل والسليمانية. بعد ذلك طلبوا من كل مصلي أن يخدم مدة شهر فيما يسمى بجيش تحرير القدس، واتهم المداهمون للمساجد تجربة الحكم في كردستان العراق بالعمالة والجاسوسية لأمريكا وإسرائيل والدول الغربية. مصادر كردية تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن الجديد في أساليب تطبيق سياسة تعريب كردستان، ومما قالته بهذا الخصوص أن الإدارات الحكومية والحزبية البعثية اتبعت في الآونة الأخيرة تدابير سياسية وعسكرية وإدارية في مجال التعريب، منها إنشاء 26 مجمعا في قضاء داقوق جنوب كركوك و10 مجمعات في قضاء تسخرماتو، وجلب عشيرة جوالة وكذلك عشيرة مفرج إلى قرى قفار وتوزاوة وسنغولي وحاجي بيخان وبيليجان وقوقزة. فيما قال قادمون من هناك أنه تم منح كل أسرة عربية مركبة وجرارة وأشياء أخرى تغريها للبقاء في الأرض الكردية، هذا وبحسب وسائل الإعلام كردستانية في منطقتي الإدارتين الكرديتين أنه سيتم البدء بتوزيع 7000 قطعة أرض سكنية على المستخدمين العرب في كركوك، وسيباشر بالتوزيع في شهر أيار القادم. وفي منطقة كردستان العراق المحمية من قبل التحالف الدولي انفجرت قذيفتان مدفع إحدى حوالي قرية ديليزيان بقضاء سوران، والقذيفتان من مخلفات الجيش العراقي، أدى انفجارها إلى مقتل طفل باسم بايز جوهر حمد أمين كان يعبث بها، والثانية في حي كوران عنكاوة بأربيل، والتي أودت بحياة طفلين كانا يعبثان بها، والطفلان هما صلاح طريق عزيز وعمره 8 سنوات ونزار عمر إسماعيل وكان عمره 5 سنوات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مقر الأمم المتحدة في السليمانية شهد مسيرة سلمية نظمها المرحلون الساكنون حاليا في مخيم برد قارمان بسبب الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها. سعد عبد القادر مراسلنا في السليمانية يعرض هذا الموضوع في التقرير التالي.
نظم المرحلون الساكنون حاليا في مخيم برد قارمان في السليمانية للمرة الثانية مسيرة سلمية إلى أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية لطرح مشاكلهم واحتياجاتهم في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها. وبحسب أحد المرحلين أن منظمات الأمم المتحدة لم تقم حتى الآن بتأمين احتياجات المرحلين التي اقتصر تأمينها على تقديم المساعدة لهم من قبل حكومة الإقليم وعدد من المنظمات غير الحكومية المعروفة باسم NGO. ومع استمرار السلطات العراقية في انتهاك سياسة التطهير العرقي العنصرية، فإن عدد المرحلين من المناطق الكردستانية الخاضعة لسيطرتها يزداد يوما بعد آخر. وقدم المرحلون في هذه المسيرة جملة من المطالب إلى المسؤولين في الأمم المتحدة، من بينها السعي لوقف سياسة التطهير العرقي وتأمين السكن والاحتياجات للمرحلين. وأشاروا إلى أن البيروقراطية في منظمات الأمم المتحدة حالت دون الاهتمام بالمرحلين بشكل المطلوب. وكان المرحلون قد نظموا في أواخر شهر 12 من العام الماضي مسيرة سلمية إلى مقر الأمم المتحدة وقدموا مطالبهم إلى الأمم المتحدة، وكان عدم التجاوب من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة سببا إلى تنظيم هذه المسيرة الثانية. وعلى صعيد ذي صلة، أفاد إلى إذاعة العراق الحر رئيس لجنة شؤون المرحلين بأن السلطات العراقية تواصل انتهاك سياستها التي سماها بالتطهير العرقي، حيث رحلت قبل أيام 19 عائلة من كركوك وأطرافها إلى مناطق محافظة السليمانية، بلغ عدد أفرادها 111 شخصا، هذا فضلا عن العوائل التي رحلتها إلى مناطق محافظة أربيل أو المناطق الوسطى والجنوبية في العراق. وفي إطار السياسة ذاتها أبلغت الحكومة العراقية المسؤولين والموظفين في دوائر الجنسية والأحوال المدنية في كركوك وخانقين والمدن والقصبات الكردستانية الخاضعة لسيطرتها لعدم السماح بإطلاق أي اسم كردي على المواليد الجدد. ولتنفيذ هذا القرار الذي سماه رئيس لجنة المرحلين بالتعسفي، تقوم تلك الدوائر بتسجيل الأسماء العربية للمواليد الجدد دون أن تكلف نفسها باستشارة عوائلهم كردية كانت أم تركمانية أم آشورية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
قافلة من الحجاج الكردستانيين ويقدر عددهم ب250 حاجا غادروا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، حسب مصدر من مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية في دهوك. مراسلنا سنحارب يوسف في دهوك والتقرير التالي.
على غرار الأعوام السابقة، غادرت إقليم كردستان العراق هذا العام أيضا مجاميع كبيرة من المواطنين من مختلف المناطق والمحافظات الكردستانية ومن كلا الجنسين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث سيصل الحجاج إلى مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام بواسطة كل من طريقي العراق وإيران. وفي هذا السياق أكد مصدر في مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية في دهو لوسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 250 حاجا من محافظة دهوك وحدها سيؤدون مناسك الحج هذا العام، وأن 63 منهم سافروا من الطريق العراقية، مشيرا إلى أن هناك لجنة مختصة مشكلة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الواعظين الدينيين والحجاج خصصت لقافلة الحجاج الكردستانيين من كل من دهوك وأربيل المغادرة عن طريق العراق لغرض الوقوف على احتياجاتهم وتقديم المساعدة المطلوبة لهم. كما أكد المصدر نفسه أن أكثر من 157 حاجا من مركز محافظة دهوك وزاخو والعمادية وسميل وشيخان التحق بهم قرابة 30 إلى 36 حاجا آخر من قضاء عقرة سافروا عن طريق إيران، موضحا أن لجنة مختصة أخرى تشكلت لإدارة شؤون قافلة الحجاج الثانية وهي برئاسة وكيل وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان العراق وعضوية مدراء مديريات الأوقاف في كل من دهوك وأربيل ومدير الحج ورؤساء المكاتب التنفيذية لاتحاد علماء الدين الإسلامي في أربيل ودهوك وبعض الواعظين الدينيين وحتى المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب من 700 حاج من مواطني كردستان العراق سيؤدون مناسك الحج لهذا العام، وأن تنظيم قوافل الحجاج كان أحسن من الأعوام السابقة حيث تم تجهيز حافلات نقل مريحة لهم وتزويدهم بالاحتياجات الضرورية. ويتوقع أن تكون طرق سفر الحجاج لهذه السنة أسهل وأفضل من السنوات الماضية. سنحاري بيوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نشر معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى بحثا سياسيا حول الوصف الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش على العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها دول تشكل محورا للشر. خلص فيه المحلل السياسي الأمريكي رايمون تانتر إلى أن الرئيس بوش جسد بشكل ناجح الصلة بين أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، كما أن خطابه القوي في هذا السياق حمل فوائد كثيرة تفوق الأكلاف التي قد تتحملها واشنطن نتيجة التعامل مع الدول الثلاث وفق مبدأ محور الشر. مستمعين الأعزاء، نعرض لكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر للمحطات الرئيسة للشأن العراقي في هذا البحث، ونتحدث خلاله مع المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي بغية تسليط مزيد من الأضواء. أشار تانتر في بحثه إلى الدولتين العراقية والإيرانية، ورأى أن بين طهران وبغداد تعاون ثنائي على رغم العداء المستحكم بينهما. وفي هذا الإطار أورد الباحث مثال معارضة إيران للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق، ملمحا إلى إعلان التلفزيون الإيراني بعد زيارة قام بها وزير الخارجية كمال خرازي إلى بغداد في العام الماضي بأن طهران لم تعد تعترف بنظام العقوبات المفروض على العراق. إلى ذلك لفت البحث إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي إلى العاصمة الإيرانية، حيث توصل خلالها مع كبار المسؤولين الإيرانيين إلى اتفاق للحد من نشاطات جماعات المعارضة العراقية في إيران على حد قول الباحث الأمريكي. إلى ذلك أشار تانتر إلى تعاون طهران وبغداد في ميدان تهريب النفط العراقي عبر مياه الخليج والمياه الإقليمية لإيران، مؤكدا أن قيمة هذه التجارة التي تعتبر انتهاكا لقوانين العقوبات الدولية تبلغ بحسب ما نقله الباحث الأمريكي نحو 500 مليون دولار سنويا. الكاتب السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي رأى أن بغداد لا تولي اهتماما كبيرا بتطبيع علاقاتها مع إيران، على الرغم أن التبادل التجاري القائم بينهما في الوقت الحاضر يعتبر ثغرة في جدار القوانين الدولية.
يبدو لي هذا التنامي هو الحقيقة أو الأمر لم ينقطع منذ عام 91 عندما بدأ النظام يقترب من إيران، لكن في حالة صعود وهبوط. المرحلة الأخيرة عندما شعر النظام في بغداد أنه مهدد بضربة عسكرية قد تطيح به، وجد من الملائم أن يوتد هذه العلاقات مع إيران كما مع دول الجوار. فما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية سواء بالنسبة للتهريب أو التجارة المباشرة أو غير المباشرة، حقيقة لن تؤثر على وضع العقوبات في العراق، لأن العقوبات أساسا نظام صدام لا يهمه كثيرا هذا التطور في العلاقات الاقتصادية. عندما يطالب برفع العقوبات هو يطالب برفع الحظر النفطي وسيطرة ووصاية الأمم المتحدة على دخول البترول، وما عدا ذلك هو يحقق سواء بتجارة عادية أو بتجارة عبر التهريب. لذلك هذا التنامي الحقيقة يبقى تأثيراته جدا ضعيفة بالنسبة لتآكل العقوبات، وكما شاهدنا في الشهور والسنوات الماضية صار انفتاح كثير على بعض البلدان العربية وذهاب وفود وطائرات، ومع ذلك لن يؤدي ذلك إلى تآكل حقيقي بإلغاء العقوبات كما يريد نظام صدام، وهو رفع الوصاية عن وعائدات البترول. هذا بالنسبة له مهم جدا.
أما عن العلاقات العراقية مع كوريا الشمالية فقد لفت الباحث الأمريكي رايمون تانتر إلى تقرير بثته شبكة IBC التلفزيونية الأمريكية، جاء فيه أن الأوساط الاستخباراتية الأمريكية أكدت انشغال العراق بتطوير مجمع لتصنيع صواريخ سكاد في السودان بتعاون مباشر مع كوريا الشمالية. في السياق نفسه أشار الباحث إلى أن هذا المشروع الثلاثي يتضمن قيام كوريا الشمالية بإنشاء المجمع وتشغيله وتقديم الخبراء والأيدي العاملة، بينما تتولى السودان خزن الصواريخ على أراضيها ليقوم العراق في المستقبل باستخدامها. أما بغداد فإنها تتولى مسؤولية تمويل المشروع وتقديم أجور مناسبة إلى السودان مقابل تكاليف خزن الصواريخ. إلى ذلك تحدث الباحث عن التعاون بين بيونغ يانغ وبغداد، وقال بأن هذا التعاون يشكل مصدرا لحصول كوريا الشمالية على العملة الأجنبية الصعبة، خصوصا أنه يتضمن تصدير صواريخ سكاد كوريا الشمالية إلى العراق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص هو كيف يمكن قيام علاقة تجارية عسكرية واسعة بين بغداد والخرطوم وبيونغ يانغ في الوقت الذي تعاني فيه العواصم الثلاث من عقوبات دولية وإجراءات شديدة للتضييق على تعاملاتها مع العالم الخارجي. عبد الحليم الرهيمي رأى أن الدول الثلاث تستفيد من التعاون على رغم أن السودان تتجنب في الوقت الحالي أن تدخل في صراع مع الولايات المتحدة.
ربما قبل تصريحات الرئيس بوش، رئيس الأمريكا بوش في خطابها عن حال الاتحاد في الكونغرس، وصف إيران والعراق وكوريا، لنأخذ العراق وكوريا الآن، السودان لن يكون مشمولا بهذا التسمية باعتبار دولتين هي من محور الشر إذا اعتبرنا السودان في نية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. فهذه الدول الثلاث كانت في تقديري خلال السنوات الماضية تعمل على تحقيق ذلك. لكوريا مصالح اقتصادية في أن تدخل تقنيتها العسكرية، والسودان يستفيد باعتبار أيضا يريد بهذه الورقة ومحصول في معارضة سياسة الولايات المتحدة كان في المنطقة، ونظام صدام يريد أن يبعد الخطر أن في إيجاد هذا التحالف أو في هذا التوافق من أجل تصنيع عسكري أرضه السودان. لكن يبدو لي بعد هذه التصريحات وتحسين العلاقات والسير بتحسين العلاقات السودانية الأمريكية التي شهدت تطورا في الأيام الأخيرة بسفر وزير الخارجية إلى واشنطن للمزيد من تحسين هذه العلاقات، لا أعتقد أن السودان يستطيع أن يجعل من نفسها ساحة أو هدف للولايات المتحدة أنه هو يدخل في أعمال محظورة على الصعيد الدولي. وبالنسبة لكوريا والعراق بالتأكيد أنا أعتقد بعد هذه الحملة الأمريكية عليهما سيفكرون كثيرا وتتباطأ عملية إقامة هذا المشاريع إذا كانوا قد بدأوا أو قطعوا أشواط في إقامة هذا المشروع. لذلك يبدو هذه الدول الثلاث إذا استثنينا السودان تبقى كوريا والعراق كانت لهم محاولة الآن يحاولون بظروف ليس عليهم ضغوط من الولايات المتحدة ومن غيرها، لكن بوجود الآن ضغوط قد تتخذ أشكال أخرى غير الإعلامية وخاصة النظام صدام قد يتخذ عملية ضرب متوقعة، فأعتقد هذا المشروع سيتباطأ إذا لم يتلاشى بمرور الأيام. من هناك ستكون العيون موجهة على السودان وعلى العراق وعلى كوريا، هذه الحقيقة ستعيق أو تمنع استكمال هذا المشروع في التعامل ما بين الدول الثلاث.
في محور ثالث أكد الباحث الأمريكي الذي يعمل زميلا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن اللغة التي استخدمها الرئيس بوش في وصفه للدول الثلاث بمحور الشر في خطابه في الكونغرس عن حل الاتحاد كانت لغة قوية وحازمة، خصوصا في الربط الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي بين أسلحة الدمار الشامل والنشاطات الإرهابية في العالم. في هذا الإطار لفت البحث الذي نشره معهد واشنطن إلى أن الرئيس بوش أكد وجود صفات مشتركة بين أشكال التهديد النابع من الدول الثلاث، على الرغم أن هذه التهديدات تختلف في درجتها وطبيعتها بين دولة وأخرى. فالدول الثلاث لا تنشغل بتصنيع أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل تحاول أيضا تصنيع وسائل نقلها واستخدامها ضد الولايات المتحدة. وفي هذا الخصوص أشار الباحث إلى تقديرات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رجحت أن تتعرض الولايات المتحدة في فترة أقصاها عام 2015 إلى تهديدات جدية من كوريا الشمالية وإيران، بل وحتى من العراق. كذلك اعتبر الباحث رايمون تانتر أن مواجهة الدول التي أدرجها الرئيس بوش في إطار محور الشر قد تكون لها أضرار وخسائر، لكن فوائدها وأرباحها ستفوق قطعا الخسائر والأضرار على حد تعبيره. عبد الحليم الرهيمي اتفق مع الرأي القائل بأن لمواجهة الدول الموصوفة بمحور الشر أضرار، لكنه لفت إلى أن التخلص من نظام كنظام الرئيس العراقي صدام حسين أمر سيفيد الأمن العالمي إفادة كبيرة.
ربما تكون الأرباح التي تتحقق للولايات المتحدة في هذا الجانب ضئيلة جدا ولا تقاس بالأضرار حقيقة، لأن الأضرار في هذا التحالف هو نوع من إعطاء كريدت أو إعطاء نوع من الرصيد لنظام صدام بهذا التعامل مع هذه الدول الثلاث. لكن الجانب المهم في مواجهة هذا المحور حقيقة سينال على الأقل نظام صدام، ينال أولا كوريا راح سوف تجمد أو تحد من عملية اندفاع هذا التحالف مع العراق وبنظامه الحاكم ومع السودان، ومن جهة أخرى نظام صدام نفسه إذا أدت أي محاولات لإسقاطه فتقديري هذا ليس يكون هناك ضرر وإنما فائدة كبيرة لدول المنطقة ناهيك لم نقل إلى الشعب العراقي وللعراق، لأن العراق أصبح حقيقة أشبه بالرجل المريض في المنطقة، وكل عطسة يعطسها الوضع في العراق يؤثر على كل دول المنطقة تصاب بالرشح، وناهيك عن المعاناة الشعب العراقي الطويلة والتغيرات في الوضع الاستراتيجي في المنطقة والمخاوف نظام صدام إذا استمر سيؤثر على دول المنطقة وعلى أمن الولايات المتحدة حتى. ولذلك في تقديري الفائدة الكبرى التي تتجاوز المكاتب التي يتحدث عن التقرير هي لا تقارن بالفائدة الكبرى كما قلت لإطاحة نظام صدام.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ
في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
هذا مو إنصاف منك بيتك، هل جات تطول؟ هذا مو انصاف منك بيتك، هل جات تطول؟ الناس لو تتأني عنك سردجة وبوم تدول، الناس لو تتأني عنك سردجة وبوم تدول. مثلك يخون ويا ولفا، ألف حيف وألف وصفة، مثلك يخون ويا ولفا، لا تظن إجليدي يسمى والألم منا يزول، الناس سردجة وبوم سجون،
ألم يخاف منك بيتك، هل جات تطول؟ الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجون،
الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجون، قلبي خليت ايتي سوى بنار هجرانك تلوى، قلبي خليت تسوى بنار هجرانك تلوى، هذي مو منك مروة، لا ولا منك أصول، الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجون،
يا جمال انت منك بيتك، هل جات تطول؟ الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجون،
الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجون، توالي في العادة السرعة والوصيل عني توالي في العادة للسرعة والوصيل عني تمنع، قابل كم دوبادة وسع غيري عن
الحاضر يدوم. الناس لو تسألني عنك دردجة
تضاربت الآراء.